نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إن أشق العقوبات ما يتعلق بالقلوب، وأشق العطايا والمنن ما يتعلق بها أيضا. إن كثيرا منا يتوجس خيفة من أن يصيبه الله بمرض، أو بجائفة، أو بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، أو بفقد عزيز، أو بمصاب في بدنه، أو ببعض النقصان في متاعه، أو غير ذلك. وينظر الناس إلى ذلك على أنها من أشق ما يصيبه، فإذا ابتلي أحد بمرض لعله مرض عضال، فإن الناس تنظر إلى أنه قد أوتي أو أوذي أو أصابه بما لا طاقة لأحد به. فكثير من الناس يعدون المصائب والبلايا والعقوبات، يعدونها ما يتعلق بالأموال والأبدان والأنفس والثمرات وغير ذلك، وهذه لا شك أنها من البلايا العظام. لكنك لابد أن تعلم عبد الله من باب ما ينبغي أن تقوم عليه بفهمك ويستقر عليه وجدانك، أن تعلم أن أعظم العقوبات ما يتعلق بالقلوب. فإن الله تبارك وتعالى قد يسلم كثيرا من الناس من النقص في الأموال والأنفس والثمرات، أو من الأمراض، أو من الأسقام والأوجاع، حتى أنه يظل بعافيته وأمواله وسلطانه حتى الممات إلى آخر لحظة، ويظن الناس أنه مكرم وأنه لم يصبه وأنه لم يعاقب. وغفل الناس، أو غفل من يظن ذلك، عن أن عقوبة أمثال هؤلاء إنما تكون في القلوب، لأن أشق وأشد وأعتى العقوبات ما يتعلق بالقلوب. كذلك أعظم المنن والعطايا وإن لم تعطى غيرها فهي ما يتعلق بالقلوب. وهذا أمر أريد أن أعظ نفسي وإياكم فيه، تتعلمه من منطوق القرآن، وتتعلمه من تربية القرآن العقدية فيما يتعلق بالعقوبات على أشدها أو على أشدها أو على ما يكون من عطايا ومنن. إذا نظرنا في آي الكتاب فيما يتعلق في ذلك، فإن القاعدة أن من أقبل على الله بقلبه واستوعب الأمر وحاول أن ينال من هذه العطية، لابد أن يعلم أن أعظم منة يمن الله بها على عبد هي أن يهدي قلبه، أو أن يزيده إيمانا، أو أن يربط عليه، أو أن يثبته على الإيمان، حتى وإن أصيب في مقابل ذلك بما يصاب. فهذا خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قد كسرت رباعيته أي أسنانه المقدمة الأسنان، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حلقات المغفر، وهو الذي يستجن به المقاتل يلبسه على رأسه، دخلت حلقات ذلك المغفر في خده الشريف صلى الله عليه وسلم، ووقع من على دبته وجحج جنبه صلى الله عليه وسلم، وأصابه من المرض، بل وأصابه من السم الذي ترتب عليه مرض موته، بل ورميت زوجته العفيفة الطاهرة المبرأة من فوق سمع سموات عائشة رضي الله عنها، رميت بما لا يرضاه رجل في امرأته أبدا. كل ذلك إزاء، وكل ذلك نوع من النقص، وكل ذلك نوع من البلايا، لكننا نؤمن ونتيقن علم اليقين أنه لم يعط أحد مثل ما أعطي محمد صلى الله عليه وسلم من إيمان القلوب، ومن رفع الذكر، ومن تمام الهداية، ومن الخلق العظيم، فلم يكن ذلك نوع من العقوبات، لأنه أعطي تمام المنة والهداية. فالقاعدة في هذا الأمر تفهم ذلك، حتى تنظر إلى أمنك، إلى أمرك، وتنظر إلى نفسك، ولا تحسب القضية بالحسابات التي تعارفنا عليها، أن من أعطي من الدنيا مالا، عافية، صحة، سلطان، فإنه مسعود، وأن من لم يعط منها وأصيب فيها فنقص ماله أو عافيته أو صحته أو سلطانه أو ما شابه فإنه شقي. لا، ليس المسعود هو ذلك، وليس الشقي هو ذلك، لكن ما هي حقيقة المسعود والشقي؟ حتى تبحث لنفسك عن مقام، عن مكان، بحيث تبحث أو تحاول أن تدخل في المسعودين، في السعداء، وأن تنجو وأن تبتعد ما استطعت عن الأشقياء، عن المعاقبين أشد العقوبة. وهذه مسألة ينبغي أن نتفهمها، أن أين العقوبة الأشق وأين العقوبة الحقيقية. يقول الله تعالى في بيان أن من أقبل هدية، يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن العبد الذي ينزل الله منزلته، ومعنى يؤمن بالله ليس معناها أنه يثبت وجود الله، ولكن يؤمن بالله ربا وإلها، يؤمن بالله ينزله يقدره قدره، بحيث أنه يحقق المنظور الإيماني المتعلق بذلك، يحقق المنظور الإيماني المتعلق بذلك. وما هو ذلك؟ هو أن ينزل الله منزلته. عباد الله، لابد أن نعرف أن الفارق الحقيقي والفارق الدقيق بين المؤمن السعيد وبين غيره من الأشقياء هو إقدار الله حق قدره. لما وصف جملة ما عليه أهل الباطل من الأشقياء قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. إذن فهداية القلوب هي أعظم منه، فمن يؤمن بالله ويقدر الله قدره فإنه يعطى عطاء. ما هو العطاء؟ سيارات، عمارات، سلطان، عافية، طول أجل؟ لا، يهدي قلبه. تنبه، إذن عظيم العطية هو هداية القلب. ويقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى إذن هداية القلب هي هذه المنة، يعني أنت تلح على ربك وتنظر في قلبك، وتنظر في مدى ثقتك، وتنظر في مدى قدر الله في نفسك، بغض النظر عما في يدك من أموال، أو من ما عندك من عافية، أو ما تناله من متاع الدنيا. لا، ركز على علامة السعادة من الشقاوة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن قلوبهم بإنزال الله منزلته، تطمئن قلوبهم بذكر الله ربا إلها، بذكر الله قادرا، بذكر الله عز وجل بأن الأمر بيده، بذكر الله بأن المقادير بيده، بذكر الله بأنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، بذكر الله بأن الله عز وجل يعطي ويمنع، بذكر الله بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء ولا يقدر سواه. ويقول تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم. طيب مقابل الإيمان ماذا أعطوا؟ ماذا أعطوا؟ أعطوا من المال وأعطوا من الأولاد وأعطوا من المتاع. لم يعطوا ذلك، ده شردوا وأووا إلى كهف أو أووا بكهف وناموا فيه من شدة ما لا يجد من أسباب الحياة في هذا الكهف المخيف الذي من نظر إليهم رعب. طب ما المزية التي أعطوها؟ شهد الله لهم بالإيمان، فماذا أعطاهم؟ ماذا أعطاهم؟ أنا أريد أن تتفكر معي وتتفهم حتى تعلم حقيقة أن تكون مسعودا وحقيقة أن تكون شقيا. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من الشقاء وأن يجعلنا وإياكم في السعداء. إنهم فتية آمنوا بربهم. طب ما العطية؟ وزدناهم هدى، هذه عطية. وربطنا على قلوبهم، هذه عطية. انظر، فالعطايا عطايا القلوب والعقوبة عقوبة القلوب. لابد أن تستفهم ذلك وأن تبحث عن محلك في هذا. إن كثيرا منا غلبته الدنيا ومتاعها وقست القلوب بسبب ذلك، وأنه نظر بأنه من أحيني اليوم وأمتني غدا. وأنتم تعرفون أن سر السعادة التي يحصل بها الفارق بين السعداء والأشقياء هو الإيمان بالغيب. ولذلك لما وصف الله المؤمنين في أول آيات يستفتح بها في كتاب الله بعد إجمال ما في القرآن في الفاتحة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي علاماتهم؟ أبوالهم كثيرة، دنياهم وفيرة، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لأن الإيمان بالغيب يقدر الله قدره، الإيمان بالغيب ينزل الله منزلته، الإيمان بالغيب يعلم تماما أن ما في أيديه زائل، إما أن يزول منه أو يزول عنه. فلان كان سريا، فلان كان معافا، فلان كان صحته حديد، فزالت عنه أمواله، زال عنه سلطانه ده في الدنيا، أو زال هو عنه، أخذه الله عز وجل، ثم يرد إلى المرد الحق فيتابع بحسب ما يتحصل قلوب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شوف العطية. وربطنا على قلوبهم، وكان عنوان ذلك أن حققوا ذلك في الإيمان في مقابل الطغيان. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذن المفصلة بين إيه؟ بين قوم آمنوا بربهم لم يتخذوا معه إله، وبين قوم آخرون كان لهم الملك وكان لهم السلطان لكنهم كانوا في مقام الأشقياء، مقام الأشقياء وتمام الشقاوة. والله عز وجل يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ما هي الباقيات الصالحات؟ أعظم ما يبقى من الصالحات هو ما تعمره القلوب من مقتضيات الإيمان. أعظم الباقيات الصالحات، إننا نسبح كثيرا إن كنا كنا نسبح، ونقرأ القرآن كثيرا إن كنا نفعل، ونصلي ونصوم ونتصدق ونعتمر ونحج، كل هذا من الباقيات الصالحات. لكن هل لك أن تعلم أن هذه فتات الباقيات الصالحات إن صح التعبير؟ طب وما هي جواهر إن كانت هذه الفتات؟ ما تحمله القلوب من الهداية، لأن إنزال الرب منزلته لا يكون إلا باليقين في الأخروي. من قال الله واحد، الله كبير، الله عظيم، الله قدوس، الله حكم بلسانه ولم يستوعبها قلبه لا قيمة له، لا قيمة له. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. افهم يعني لما تسمع كلام تقول والله ده ما شاء الله قوة إلا بالله، الله أكبر، ده الأستاذ فلان، الحج فلان، الشيخ فلان، العم فلان، ما شاء الله، تسمع كلامه الله أكبر. لكن الله يعلمك إن لم يكن هذا الكلام وراءه تصديق بالقلوب فإنه قد يكون وراءه فراغ قلبي، فراغ قلب. فجواهر الباقيات الصالحات هي القضايا العقدية التي تجمع في القلوب فتعمرها. في الحديث أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فينظر إلى أعماله فيجد أن له من السيئات 99 سجلا، كل سجل مد البصر، 99 كتاب، كل كتاب مد البصر، كل كتاب مد البصر. ثم يسأل بعد عرضه عليها أظلمك كتبتنا الحافظون؟ يقول لا. أتنكر منها شيء؟ يقول لا. ثم يقال له انظر فإن لك عندنا حسنة، فيقول يا رب وما تنفع هذه الحسنة أمام هذه السجلات، الدنيا ضيعة. فتخرج له بطاقة، يعني كل الذنوب ملت كتب، ولم يكن له من الأمر إلا أمر حواه قلبه وهو ما يتعلق بتحقيق لا إله إلا الله اعتقادا قبل قول، اعتقادا إنهم فتية آمنوا بربهم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فعندما تتحقق لا إله إلا الله في قلبك فتكون حسنتك العظيمة، فتكتب أن هذا الرجل عنده حسنة مقبولة حواها قلبه، هذه اسمها لا إله إلا الله. طبعا لا إله إلا الله دي قضية الكون، دي قضية الذي أقام الله عليها السماوات والأرض، الذي أنزل الله عز وجل من أجلها الكتب، التي أرسل الله من أجلها الرسل، التي جعل الله الجنة والنار، الفاصل في بينها بين أهل الجنة وأهل النار هي لا إله إلا الله، فيحويها القلب. تخرج البطاقة، توضع السجلات في كفة، لأن الموازين توضع يوم القيامة وتوزن الأعمال على العبد يوم القيامة. فينظر العبد ما الذي تنفع به، لما تحط بطاقة ورقة فيها عمل عظيم و99 سجل من كثرة الذنوب والخطايا والبلايا، حتى تعرف ما معنى يهدي قلبه، ما معنى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. لأنك بنفرط في هذا الأمر، بنبقى القلوب مليانة غش ومليانة نفاق ومليانة ولاء للباطل وولاء للظالمين ودفاع عن الباطل ومناصرة للغش ومناصرة للظلم وهتاب بذلك، قلوب مملوءة سواد، مع أن اللسان يمكن أن يكون مسبحا تاليا، مع أن الجسد ممكن أن يكون صائما مصليا، لكن العمارة الحقيقية أنت مكون من قلب وجسد ولسان. العمارة الحقيقية هي عمارة القلب، والخراب الحقيقي هو خراب القلب. أسأل الله أن يعمر قلبي وقلبكم. فتوضع البطاقة في كفة فتطيش السجلات أمامها، يعني تكون لهذه البطاقة من الثقل بما حوته من عمل قلبي لا إله إلا الله ما تطيح بثقلها بهذه الذنوب التي تكون من النظر والكلام والغيبة والنميمة وما يكون من ظلم العبد لنفسه وإخوانه وأهله وزوجه وولده ومن تعد على أموال وما شابه، فتطيش السجلات أمام هذه البطاقة، مما يدل على ماذا؟ على أن العمارة هي عمارة القلب، وأن الخراب هو خراب القلب، وأن من عمر لسانه وعمر بدنه إن كان وراء ذلك قلب، إن كان وراء ذلك قلب عامر بالمعتقد بالإيمان، هذا هو الأمر. فمن أقبل فله الهدى. ويقول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الآية دي معجزة، الآية دي معجزة والله. أنا بشتكي من سوء حالي، وأنا بشتكي من قلة بري، وبشتكي من ضعفي أمام المعاصي، مش عارف أبطل سجاير، مش عارف أبطل مخدرات، مش عارف أبطل ظلم، مش عارف أبطل مشاهدة أشياء محرمة باطلة فاسدة تقسي القلوب وتفسد الأعين، مش عارف أبطل العادة السيئة اللي فيها في كذا، مش عارف أبطل نظر لتعامل مع الحريم، مش عارف كذا ومش عارف كذا. إذا أنت تريد أن تكون تقيا، لا دواء لذلك إلا أن تعطى عطاء القلوب، أن يعمر الله قلبك بالإيمان، افهم هذا. والذين اهتدوا أي استقاموا على أسباب الهداية وتلمسوا عمارة القلوب بالهداية، تكون النتيجة، تكون العطية إيه؟ يعطون من الأموال. ربنا يكرمك، ربنا يوسع رزقك، ربنا يديك الصحة، أحسن دعوات دي الحبها، أفضل دعوة. لو واحد قال لواحد ربنا يهديك، تصدق أنه ممكن يحصل بينهم مشاجرة، يقول له شفت معفرت، مع أنه أقسم بالله أحسن دعوة يدعوها لك أحد أيا كان هي ربنا يهديك. بمعنى، مش بمعنى أنك أنت فاسق ولا مجرم، لا، بمعنى أن يعطيك الله العطاء الذي يعطيه لعباده والذي هو تمام المنة، أن يهدي قلبك، أن يجعلك في المهتدين. فإذا أنت بحثت عن أسباب الهداية، تكون العطية ماذا؟ ليست كما نحب، العافية والصحة والمال وسعة الأرزاق، هو ده اللي بنحبه، لأن هذه معطيات الدنيا، لكن هداية القلوب معطى أخروي لا نجد له لذة إلا في الدين، لا نجد له مردود إلا في الآخرة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، مش كده بقول لك الآية معجزة، أي أن الله عز وجل يعمر قلوبهم، فإذا عمرت القلوب صلحت الأبدان. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يعني أنت تريد أن تكون زوجك مهتدية، أنت مهتدي، ولدك مهتدي، ابحث عن الأسباب التي تهدى بها القلوب، فإن هديت القلوب، فإن أعطاك الله هداية القلوب، يعطيك الله عز وجل بسبب بحثك وتناولك للهداية، يعطيك أمرين، يعطيك هداية القلب، فإذا أعطيت هداية القلب تفجر الصلاح عليك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. تنبه لهذا وتفهمه. ولذلك لابد أن نستوعب كيف نتحصل ذلك، من أين نأتي به. إن كثيرا من الناس يظنون أن الإيمان أو الدين صنعة، فلان ده مؤمن صنعته، يقدر يبقى مؤمن ما يقدرش يبقى مؤمن، صنايعي، كأنها مهنة تمتهن، كأنها خبرة تكتسب. لا، إن لم تفتقر إلى الله وتخشى على قلبك من النفاق وتتلمس أسباب الهداية وتوالي فيه وتبحث عن استقرار المعاني العقدية في وجدانك التي يتنزل بها الله منزلته، فتكفر بالطواغيت والظلمة وأهل الطغيان، وتبرأ إلى الله عز وجل، ويكون إيمانك به وتوكلك عليه وهجرتك إليه، فتعطى من الإيمان. لماذا؟ لأنه أعلمك سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن من الذي يوجد، من الذي يحبب، من الذي يعمر القلب؟ الله وحده، الله وحده. والله لو أنك تقرأ المصحف يوميا دون أن يعطيك الله من عطايا الإيمان والهداية ما عمر القلب. أنت تقرأ وتبحث وتصلي وتتصدق تلمسا لهداية القلب، كأنك تقول: يا رب أنا أتقرب إليك، أنا أقرب القرابين إليك، عسى أن تمن علي بالمنة التي لا يقدر عليها إلا أنت، فإن أمر القلوب إليك، أمر القلوب إليك. فهذا أمر ينبغي أن تتفهمه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وما معنى زينه؟ جعل كل أمر إيماني شهوة لك. عندما يصير البر شهوة لك، والتعبير أقول شهوة استخدمه العلماء، عندما تكون شهوتك في الطاعة فهذا معناه أنك قد زينت لك الطاعة. عندما تقوم للطاعة مكرها وتساق إليها كالبعير الذي يساق إلى الذبح، فهذا معناه أن القلب لم تزين فيه الطاعة، وأن القلب يقاس. ألا ترى إلى المنافقين الذين لم تزين لهم الطاعات، لأن التزيين بيد الله وقد حرموا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني حتى فيما يكون من الأمر يفعلوه إرضاء للخلق دفعا، لكن عندما تصير الطاعة رغبة، عندما يصير البر شهوة فقد زين. والله عز وجل قد ذكر أمر التزيين في الحق والباطل، فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. يبقى إذن في تزيين للباطل، أن يصير الباطل شهوة، أن يصير الظلم شهوة، أن يصير الكبر شهوة، أن يصير الزنا شهوة، أن يصير أخذ الأموال بالباطل وجمعها شهوة، هذا تزيين. وأن يصير البر شهوة والولاء ومناصرة الحق والبكاء على المظلومين والغضب لهم والدعاء لهم بظهر الغيب ومناصرتهم شهوة، هذا أيضا حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. افهم معنى زينه. وكره إليكم، هذه والله العظيم نعمة أسأل الله أن يرزقني وإياكم بها. فإذا زين الله عز وجل في قلوبنا الإيمان، صارت الإيمان شهوات. تلاقيك بتنتظر الفجر، تلاقيك بتستنى الليل عشان تصلي فيه من الليل لوحدك وتناجي ربك وتدمع عينك، تلاقيك بتدور على مسكين اشتدت حاجته لتخرج منه نصف طعامك وأنت متلذذ، كأنك تفعل ما شهوة من الشهوات التي تتلذذ بها. ولو عرفت هذا السر لعرفت الفارق بين الأولين والآخرين، وعرفت الفرق بيننا وبين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ولو أن الله في المقابل، انظر إلى المقابلة، زين الإيمان وكره الكفر والفسوق والعصيان، بحيث تكون البر شهوة والمعصية مكروهة إليك والمعصية ثقيلة عليك، حاجة تقرف بلغة العامة. عندما يكون العبد بذلك، هل تظن أنه يمكن أن يكون هناك عطية أعظم من ذلك؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم في المقبلين عليه سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما أن من أقبل اهتدى، فإن من أوفك يؤفك. يقول الله تعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون، والسماء قسم من الله عز وجل، ذات الحبك، ومعنى ذات الحبك ذات الخلق البديع. أنت تسمع من الرجل، وهي كلمة أصلها عربي، يقول لك هذا أمر محبوك، أصلها من هذه الآية. يقول لك الموضوع ده معمول محبوك، محبوك يعني متين، يعني صنع بدقة، صنع بعناية. السماء التي خلقت ببديع صنع وبديع خلق ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف، ناس تقول والله الدنيا، وناس تقول الآخرة، وناس تقول مش عارف إيه، صرفتونا وتعبتونا، يختصمون. قول مختلف في قضية لا يختلف عليها، لا يختلف أن الله واحد، ولا يختلف أن الحق ما قال في كتابه، ولا يختلف أن أصدق خبر جاء من رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يختلف أن الله مبتلينا ليبلونا ولينظر أيكم أحسن عمله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والأموات، وخلق الحياة والأحياء، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمله. هل هذا فيه اختلاف؟ إنكم لفي قول مختلف، مختلف. يؤفك عنه من أفك، يؤفك يعني يصرف، يبعد، من بعد نفسه، من بعد عن الهداية، من اختار الباطل وأهله، ومن اختار الظلم وحزبه. فلا تبكي عليه، لا تبكي عليه. ما هي عقوبته؟ أنت ترى أن فلان وأن علان أوتي أموالا، أوتي عافية، أوتي شركات، مع أنه ظالم، مع أنه مفترٍ، مع أنه عاتٍ. فأنت تنظر إلى هذا وتقول، لأنك لا تعلم أن أشق العقوبات هي ما في القلب. فإذا كان مثل هذا، ما هي عقوبة فرعون؟ لم ينقص الله ملكه، ولم يبتليه بالمرض، بمرض السرطان ومرض الفيروسات التي يتلوى منها، بل ظل معاتيا، ظل متفرعنا، ظل متأليا متجبرا، إلى أن أخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. طب ما هي العقوبة؟ تنه بعافيته وصحته، ده الرجل تنه ماشي على رجليه لحد ما مات، ده نط في الصندوق بتاع الميت، ما ولا مرض ولا ولا وفلوسه وناسه وعمله، ربنا راضي عنه. لا والله، الرضا ما يتعلق بهداية القلوب. أمال ده ايه مصيبته؟ أمال ده ايه عقوبته لما هو بالمنظر ده؟ لما هو نط في صندوق الميت من كتر صحته وعافيته، لا مات ولا رقد. يؤفك عنه من أفك، يحرم من لم يهتدي. أشق العقوبة ما يكون في القلب، ولذلك دعا عليهم باللعن والقتل. قتل الخراصون الكذابون الذين لا يهتدون، الذين يعظمون أمر الدنيا وما فيها وهم مساكين. أين السابقون؟ أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين ذوي الأموال؟ أين قارون؟ لقد اندرس ذكرهم، اندرس، ذهب، ومع ذلك لم يبق إلا سوء الذكر، ولم يبق إلا مثال الظلم. وأين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيضا مات، لكن بقي رفع الذكر، وأن يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يرفع ذلك في الأذان، وأن تكون كلمة الدين. أي الأمرين وأي الفوزين وأي الفريقين حتى تعرف؟ قتل الخراصون، قتل الفراعين، قتل الظلمة، قتل أصحاب الأموال الذين يفتخرون بها ويبغون بها الفساد. ويقول تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين في قلوبهم مرض، فأما الذين آمنوا فيقولون، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قضية يعرضها الله في الكتاب، فيبين الله عز وجل أنه قد يكون له من البيان الوافي الشافي، وقد يكون له من الكلام المتشابه، لكن كله كلامه، وكله أمره، وكله بيانه، وكله هداه. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن حق من ربه، قول الله ده حق من عند ربنا. حق ليه؟ لأنه كلام الحق، والحق لا يقول إلا الحق. سواء فهمنا ما فهمناهوش، فهمنا معنى الآية دي، فهمنا ألف لام ميم معناها إيه، أو ما فهمناش ألف لام ميم معناها إيه، نحن نؤمن أنه الحق، لأن الذي قاله هو الحق سبحانه وتعالى. طب والآخرون المعرضون المقبلون على الدنيا الذين يرتبون لأنفسهم كأنهم سيخلدون آلاف السنين، وقد يأتيهم موتهم وقد يسبقهم أجلهم وقد يقطع الأجل الأمل، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ إيه الكلام ده؟ مش فاهمين إيه اللي بيتقال ده؟ الله عز وجل يبين: لابد أن تعلم أن أمر الهدى والضلال بيد الله عز وجل، فقد يمن الله عليك بالهداية فيهدي قلبك فتكون من المؤمنين أو يغضب عليك فيغلق قلبك فتكون من الضالين. فلذلك إن كنت من المؤمنين فستهتدي بالقرآن ولن تجد في القرآن إلا الهدى، وإن كنت من غير ذلك ستضل بالقرآن، ليس لأن القرآن فيه ضلال، ولكن الله كتب عليك يؤفك عنه من أوفك. يؤفك عنه، الضمير هنا عائد على ماذا؟ يعني يؤفك عن القرآن، يؤفك عن القول الحق من أوفك. طالما أبعد نفسه يبقى تكون العقوبة إيه؟ الجزاء من جنس العمل. ها؟ يبعد عنه من بعد، يبعد عنه من بعد، ويضل من صار في مقتضى الضلال، كما عرفنا أن من أقبل اهتدى ومن الله عليه بالهداية، وعرفنا أن أعظم العطايا ما في القلب، وهذا يلزمك أن تبحث عما في قلبك من معطيات الإيمان، لأننا في أيام وأحوال القلوب فيها تتغلي كغلي المرجل وتتقلب تقلب شديد، وما سمي القلب قلب إلا لتقلبه. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. خاسرون أي عم الحاج؟ ناس الله أكبر، ده أموالهم، ده بشوف اليهود وفلوسهم، ده بيحركوا العالم، دول خاسرون؟ والله العظيم، لأن محل الخسارة والمكسب ليس في الصيدلية والدكانة والمصنع والشركة والأموال وحساب البنك، إنما فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو موطن الخسارة والمكسب، ليس في الدنيا خسارة ومكسب، الدنيا دار عمل، الدنيا دار ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أنت تسمع من وأنت صغير أن الدنيا مزرعة الآخرة، ومن زرع حصد ومن جد وجد، والله يقول معلما إيانا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه في الدنيا ولا في الفلوس ولا في السلطان ولا في العافية، تجدوه عند الله، تجدوه عند الله. فتنبه حتى تعرف. ولذلك بيّن الله تعالى كثير ممن يتعاملون مع الكتاب أنهم على قسمين: قسم مهتد يطلب الهدى، وقسم يطلب الزيغ، يبحث في القرآن كده عن أي شيء يأكد ما هو عليه من باطل، من ظلم، من تعدي، من فجور، من أي ما هو عليه. هو يقول تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يعلم تأويله إلا الله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن هذان فريقان: فريق يتعامل مع القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، يبحث فيه عن أي مناظر تخدم ما هو عليه من باطل، وهناك أهل الرسوخ يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما نفهم وما لا نفهم، محكم ومتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وما معنى أم الكتاب؟ أي معظمه. فأم الشيء كله وأصله، وأم الشيء جميعه، وأم الشيء أكثره. ولذلك سميت من ولدتك أمك، لأنها أصل تفرعت منه. سميت من ولدتك أمك لأنها أصلك الذي تفرعت منه، منه أم الكتاب وأخر متشابهات. والله يقول عز وجل أيضا في بيان أن من أفك يؤفك، ومن ضل يضل، ومن لم يبحث عن الهداية أبعد. يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله أن يثبت قلوبنا ولا يزيغ قلوبنا. نسأل الله أن ينعم علينا وأن يهدينا في المهتدين. ألا ترى إلى الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي، أن يقوله كلما صلى الوتر كل ليلة: اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. انظر إلى القيمة العظيمة الذي يعلمها الجد أصلح الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأولين والآخرين، لحفيده حتى يكون من الذين يتلمسون أسباب السعادة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول أيضا سبحانه: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الفريق الذي يشتري الضلالة بالهدى ويتلمس أسباب الزيغ، فما ربحت تجارتهم. طب ما العقوبة ايه بقى؟ فلوسهم راحت، والبورصة ضربت، والعمارة مش عارف حصل فيها ايه، وحصل مش ابدا. اولئك الذين، انظر ناس اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، وكانت العقوبة ايه؟ وما كانوا مهتدين. حرمان الهداية هو الذي يضيع. ويقول الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. كل من ظلم فإن عقوبته ألا يهدى، ويظل ينتقل من ظلم إلى ظلم حتى يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. ويقول تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول عز من قائل: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. خذ بالك، من أفك يؤفك، من ضل يبعد، من التمس الضلال لا يهدى. الظالم لا يهدى، المسرف الكذاب لا يهدى، الفاسق لا يهدى، لأنه يبحث عن مقتضيات فسوق وإبعاد. تنبه لذلك. ولذلك رسم الطريق بقى، رسم الطريق. من الذي إذا صار في مسار هدي، عرفنا في مسار تتبع الهداية والتماس عمارة القلوب بالعقائد وبالإيمان بالله وإقدار قدره، طب في المقابل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. انظر: ومن يشاقق الرسول. المفروض أنك أنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة توالي، فإن شققت وبعدت، إن شققت وبعدت فإن العقوبة تنتظر. دي سنة الله عز وجل يعلم الخلق: من أقبل هدي، ومن أفك يؤفك، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ختام القول في هذه القضية وجماع الأمر يبين لكم هذا، وحتى نبحث عن سبب هداية القلوب، أن تعلم أن أشق العقوبات هي ما يكون في القلوب من الحرمان من الهداية، مهما بقيت لك من الدنيا ما بقيت. لماذا يا أخوان؟ لأن الدنيا كلها بملياراتها، بأموالها، بظلمها، بطهوها، بطغيانها، بعلوها، بذهبها، بفضتها، بكل ما فيها، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، عقوبة لكفره. لكن لأن كل أمال إيه؟ أمال إحنا عمالين في الدنيا نروح ونيجي ونعمل ونسوي عشان إيه؟ عشان المتاع المقيم، النعيم المقيم لرضاه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، مش رضاك والفلوس، مش رضاك والعمارات، مش رضاك والسلطان، رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والفقر، من سخطك وقلة الأموال، من سخطك وضياع الفلوس، من سخطك وأبدا. ونعوذ بك من سخطك ها والنار، والنار تنبه لذلك. فإذا اعرف القضية واجمعها في وجدانك، من أقبل هدي ومن أفك يؤفك، وأن أشق العقوبات ما يتعلق بالقلوب. فإنك إذا رأيت قائم على الباطل اعلم أنه معاقب أشق العقوبة، وإن بقي له من سلطان أو أموال أو عافية أو صحة. وأعظم العطايا ما يتعلق بالقلوب، أعظم العطايا. ولذلك يقول الله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم، مش على ألسنتكم. الحمد لله، سبحان الله، ربنا كبير، ربنا عظيم، ربنا موجود، ده باللسان. هل هذا اللسان يمكن أن ينفع؟ لا ينفع. طب والصلاة والصيام؟ لا ينفع، إلا إذا كان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وبعدين إذا كان مثلا في بعض الأمور التي نحتاج أن يعطيها ربنا عز وجل ويغفر لكم، والله غفور رحيم. ليس هناك أمل لعبد. لو أنا سألت نفسي وإياكم ما هو أأمل الآمال عندنا، نقول مغفرة الله عز وجل. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إن قلوبنا بيديك، قلبها على ما يرضيك عنا، وثبتها على الحق الذي يرضيك عنا. يا مقلب القلوب، قلب قلوبنا إلى طاعتك، وصرف قلوبنا إلى الإيمان بك. اللهم يا رب اجعلنا في المهتدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعلها في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في المؤمنين، اللهم اجعلنا في المهتدين، من علينا برضاك، ارفع مقتك وغضبك عنا، وجنبنا السخط يا أرحم الراحمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد ولدي يا أرحم الراحمين، فك أسر ولدي يا أرحم الراحمين. نفس همي وفرج كربي، وفك أسر ومن مثله يا رحمن السماوات والأرض. اللهم فك أسر ولدي وسائر من معه يا رحمن السماوات والأرض. فرج كربنا وأزل همنا، وأقمنا على ما يرضيك عنا. تقبل سعينا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم اهدنا وتولى أمرنا، واجعلنا في المهتدين. اللهم يا رحمن السماوات والأرض، انصر الإسلام وأهله. اللهم انصر الإسلام وأهله، وقيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اجعلنا في الراشدين. اللهم اجعلنا في الراشدين. اللهم من شق علينا فاشقق عليه، اللهم من شق علينا فاشقق عليه، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من رحمنا فارحمه، اللهم من رحمنا فارحمه، ومن رفق بنا فارفق به، وتولى أمرنا. اللهم لا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك. اللهم لا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك. آمن روعاتنا واستر عوراتنا، وأمننا مما نخاف، واجعلنا في كفايتك يا رحمن السماوات والأرض. ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا، واجعلنا هداة مهتدين. خذ بنواصينا للبر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، واجعلنا هداة مهتدين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا هداة مهتدين. اهدنا يا رب العالمين، واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الحق وأهله، وانصر الدين وأهله، وأهلك الباطل والكفر والفسوق وحزبة، وأنت ولي ذلك والقادر عليه. فرج كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، وهون آلام الكبار والعجز يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وإياهم رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم اقبلنا عندك يا أرحم الراحمين. أحسن خاتمتنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا، واجعلنا في المهتدين. اللهم إن الآجال مضروبة، وأن من مات مات بأجله، فاختر لنا ميتة سوية، وارزقنا شهادة في سبيلك ترضى بها عنا، وترفع تجبر بها قلتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، واجعلنا من الصالحين، واحفظنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، واجعلنا من الراشدين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.